والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاء. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، وسيكون هذا المجلس بعنوان يسر الإسلام وفضل نفع الأمة. المقصود من هذه المجالس أن تجتمع الأسرة لسماع شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقوم باستخراج ما يكون نافعا مفيدا من هذا الحديث، ثم نتأمل كيفية تطبيق هذه الفوائد في حياتنا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد لمجرد المعرفة، وإنما لابد أن نجتهد في تطبيقها والعمل بها حتى نكون من أهل الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يمكن أن يطيع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بسنته، بل ينبغي أن يكون عالما بهذه السنة على قدر حاجته ووسع طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث اليوم أيها الأحباب رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. نريد أن ننتبه إلى ألفاظ الحديث: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال أي الراوي أنس: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الحديث رواه أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10 سنين. هذا الحديث فيه معية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فضل مجالسة الصالحين وأهل الفضل، فأهل الفضل لا يجالسهم إلا من أراد أن يتعلم منهم أو أن يقتدي بهم، فهم القوم لا يشقى بهم جلسهم. ثم نجد التوثيق الجيد للصحابة لمعية النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المعية كانت في السفر ولم يقل في سفر، ولكن قال في السفر. فلما نقرنا في ألفاظ هذه الرواية وجدنا أن هذا السفر كان سفرا في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت بعد صلح الحديبية، أي كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر هذا هو من أكبر التجمعات اليهودية في الجزيرة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صالح المشركين في الحديبية كان ذلك فتحا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول إجلاء اليهود عن الجزيرة، فتوجه إليهم في خيبر، ثم بعد ذلك توجه إليهم في وادي القرى وفي تيماء إلى أن أجلاهم من الجزيرة. والذين بقوا في خيبر من اليهود كانوا مزارعين، أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة الأرض. إذن الألف واللام هنا في كلمة السفر تحمل على معنى السفر المعهود، إذن هي الألف واللام العهدية، فهمت هذه الدلالة من خلال السياق. عندما تقول دخلت السوق ومعي مالي فوجدت لصا سرقني، فوجدت لصا سرقني فبحثت عنه فوجدت اللص. فكلمة اللص هنا الألف واللام هنا تحمل على معنى اللص المعهود الذي سرقك، لا تحمل على أي لص. فكذلك في السفر، أي السفر المعهود عند إرادة غزو خيبر. قوله فمنا الصائم ومنا المفطر، دي مسألة مهمة جدا. إن السفر لا يطلق إلا ويراد به مجاوزة المحل، المحل اللي هو مكان المباني اللي الإنسان عايش فيه، لأن السفر فيه معنى الظهور، في معنى الظهور والانكشاف. أيام زمان كانت المسافات بين البلاد أو بين القرى أو بين المدن مسافات واسعة وكلها مكشوفة، ولذلك في قول الله عز وجل والصبح إذا أسفر، أسفر أي انكشف وظهر. ولهذا يقال للمرأة التي تكشف شيئا من جسدها أمر الشرع بستره، يقال عنها امرأة سافر، ومنه سمي السفور في مقابل الحجاب، السفور في مقابل الحجاب. إذن السفر أي مجاوزة مكان المعيشة والإقامة بنية الانتقال إلى مكان آخر، ليس بنية الإقامة ولكن بنية الانتقال إلى مكان آخر. السفر في هذه الأزمان فيها عنة، أو فيه عنة كبير، الناس يسيرون في الصحراء وربما يسيرون على أقدامهم، هناك مسافات طويلة تطوى، ولذلك كان من الأنسب أن يكون الناس على فطر. فقوله فمن الصائم ومن المفطر ده دلالة على القسمة، الواو دي هذه الواو فيها إما معنى أو، يعني فمن الصائم أو المفطر، ويمكن أن تحمل الواو على معنى تقسيم، يعني الناس الموجودين ده كانوا قسمين، منهم المفطرون ومنهم الصائمون. إذن يفهم من ذلك أن السفر ده كان غالبا في شهر رمضان، غالبا في شهر رمضان. إذن الناس بيذهبون لقتال اليهود، وكلام ده الحركة دي كانت في شهر رمضان، ولما كانوا أثناء السفر في هناك ناس صاموا أكملوا الصوم، وهناك أناس تقووا بالفطر على السفر. المسألة ديت فمن الصائم ومن المفطر فيه دليل على جواز الصوم عند السفر، لأنهم صاموا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين على صومهم هذا دليل على جواز الصيام في السفر، لأن لو كان غير جائز لكان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك الصيام، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر حراما أو مكروها، ما ينفعش إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف قدامه حاجة حرام أو حاجة مكروها تفعل أمامه ويتركها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس، فلابد أن يبين في كل مقام ما يناسبه. فقول الراوي فمنا الصائم ومنا المفطر دليل على أن الصيام في السفر جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صوم من صام. قول الراوي فنزلنا منزلا في يوم حار، المنزل هو مكان النزول، ده اسم مكان. وقال هنا فنزلنا منزلا، لم يعينه ولكن ذكره بالتنكير للدلالة على أن هذا النزول كان في مكان صحراوي، ما لو كان النزول ده في عين ماء أو في قرية عامرة لسماها وعينها، قال نزلنا في المكان الفلاني. ودي موجود في روايات تاريخية كثيرة جدا، يعني مثلا في سيرة مؤتة انطلق الصحاب حتى نزلوا في ميعان، دي قرية، يبقى قبل ميعان ما ذكرش أي مكان لأن صحراء قاحلة، يبقى أول مدينة نزلوا فيها كانت ميعان، لكن صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء هيعين فيها إيه؟ هو منزل، منزل وهناك منازل كثيرة في الصحراء. قوله في يوم حار للدلالة على أن هذا السفر كان في الصيف، الشمس حرة. طب لما يكون بقى صحراء وصيف واليوم حار، مش ممكن يكون صيف بس الشمس مكسورة، الشمس مكسورة وهذا يحدث كثيرا، لكن يوم حار وصيف وصحراء، يبقى ذا الشمس وشدة الشمس بعمل ازاي؟ لنا ان نتصور ذلك الامر. ولهذا قال اكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يحط ايده كده مش قادر يستحمل الشمس، سبحان الله. اكثرنا ظلا صاحب الكساء، الكساء اللي هو الثوب، وهذا دليل على ان ليس كل الناس كان معهم فضل من ثوب، يعني في هناك ناس لابسه وفي قلة من الناس او بعض من الناس معهم فضل من ثوب يمكن ان هم يجعلوه فوق رأسهم بحيث يتقوا به الشمس. طيب لما الصحابة يكون زادهم قليل ومع ذلك يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الحار في الصحراء القاحلة، فهذا دليل على جهدهم وعزمهم على الخير وحرصهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم خرجوا للجهاد، احنا قلنا ان المناسبة دي غزوة خيبر، يبقى كلهم خرجوا للجهاد وكلهم وقع لهم الأجر. ومعلوم ان الانسان اذا كان في سفر خير كان هذا السفر وان كان مباحا كان كله يؤجر عليه، لان احنا عندنا القاعدة بتقول بان الوسائل لها احكام المقاصد. السفر فيكون سفر هو مباح، لكن هذا المباح إذا كان وسيلة إلى واجب وإلى طاعة كان هذا السفر طاعة. إذا الصحابة دول في سفرهم كانوا على طاعة، ومع هذه الطاعة اللي طاعة السفر والانتقال للطاعة، الطاعة دي هم متفاوتون في التلبس بها، فهم مع الطاعة منهم الصائم وهم على الطاعة منهم المفطر، فهذا دلالة على تنوع الطاعات وتنوع اختلاف الناس في هذه الطاعات دون نكر. إذا من أدب السفر عدم الاختلاف، وألا يظن أحد أنه بطاعة تميز به عن الآخر أنه أفضل منه، لأن دي من الآفات الكثيرة التي توجد عند بعض الناس، أنهم عندما يجتمعون في سفر أو في لقاء أو ما إلى ذلك، فيأتي أحدهم ببعض الطاعات يظن أنه بهذه الطاعات أفضل من غيره. المسألة ليس كذلك، ينبغي للناس ألا يحقر بعضهم بعضا، وأن يحب بعضهم بعضا، وأن يكون رائدهم في اجتماعاتهم لا سيما عند سفر ألا يتنازعوا وألا يختلفوا. وللحديث بقية إن شاء الله نجعلها في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يجعل لقاءنا على التقى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.